بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، قال المصنف: ويقتسمان بالضرورة الضرورة والاكتساب بالنظر، وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، وقد يقع فيه الخطأ، فاحتيج إلى قانون تعصم مراعاتها عنه وهو المنطق. نعم، ذكرنا في الدرس السابق بأن التصور والتصديق يقسمان وصف الضرورة والاكتساب اللي هو النظر إلى قسمين، فيأخذ التصور قسم من الضرورة، ويأخذ قسم من الاكتساب والنظر، وكذلك التصديق يأخذ قسم من الضرورة ويأخذ قسم من الاكتساب والتصور. هذه القسمة اللي تجعل قسمي العلم اللي هو التصور والتصديق، ما هو تصور ضروري وما هو تصور نظري وما هو تصديق ضروري وما هو تصديق نظري، هي قسمة بالبداهة تعرف، والبداهة بمعنى واضحة بينة لا تحتاج إلى إقامة دليل عليها، فيعبرون عنها ضرورية بديهية ما تحتاج إلى إثبات دليل، لأن دليلها هو نفس وضوحها وبيانها بمجرد الالتفات إليها بوجداننا، بخلاف ما ارتكبه القوم كما يقول المحشي، بخلاف ما ارتكبه بعض القوم اللي يقصد به بعض المناطق إشارة لمن؟ إلى الماتن صاحب كتاب المطالع اللي هو قطب الدين الشيرازي، وكذلك شارح كتاب المطالع اللي هو من المتأخرين اللي هو الكاتبي، حيث استدلوا على قسمة التصور والتصديق إلى ما هو ضروري وما هو نظري بدليل الدوري والتسلسل، يعني أقاموا دليل نظري على ثبوت أن التصور والتصديق يقسم إلى ضروري ونظري. محصل هذا الدليل اللي أقاموه هم قالوا هكذا، قالوا إنه لو لم تكن بعض التصورات ضرورية وبعضها نظري، وكذلك لو لم تكن بعض التصديقات ضرورية وبعضها نظري، فإذا لم يكن بعضها كذا فهناك احتمالان، أما تكون كلها ضرورية وأما تكون كلها ماذا؟ نظرية، لأنه لا 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 غيرها، يعني لما تكون كلها ضرورية أو كلها نظرية، أو تقولون بما قالتنا أن بعضها ضروري وبعضها نظري. إذا لم ترضوا بأن تكون كلها ضروري بعضها ضروري وبعضها نظري، إذا عندنا بقى شقين، لو تقولون كلها ضرورية، لو تقولون ماذا؟ كلها نظرية، وكلاهما باطل، كلا هذين اللازمين باطل. ما هو السبب؟ أولا، أما بطلان الأول أنه نقول كلها ضرورية، لو كانت كلها ضرورية يعني كلها بديهية واضحة، يعني هذا معناته أنه ما يوجد شيء إلا وهو معلوم لدينا، وكل الأشياء واضحة لدينا ولا يصبح أي مجهول عندنا، لأن كل الأشياء التي نريد أن نعرفها هي معروفة عندنا بالضرورة والبداهة والوضوح والبيان، فبعد ما يحتاج شنو إلى نظر وفكر فيها، وهذا باطل بضرورة العقل، لأننا نقطع جزما أن هناك بعض الأمور نحن نجهل بها، ولهذا نطلبها بالنظر والفكر والبيان عليها. إذن هذا نقطع بالوجدان إنه أكو بعض الأمور إحنا جاهلين بها فنحتاج إلى النظر والفكر فيها، إذن هذا الشق الأول باطل. اثنين، أن نقول كلها نظرية، يعني ما من شيء من أجزاء العلم إلا ويحتاج إلى إقامة البيان والدليل عليه، وهذا أيضا شنو؟ وهذا أيضا باطل. لماذا؟ لأنه لو قلنا كلها نظرية هذا يرجعنا إلى أمرين، أما الانتهاء إلى الدور أو إلى التسلسل. لماذا؟ لأن مثلا لو قلنا إن ألف نظري يحتاج في بيان إلى باء، وباء يحتاج إلى بيان إلى ألف، عاد الأمر إنه ألف الذي يحتاج إلى البيان متوقف على نفسه ألف، وهذا هو نفسه الدور، وهو باطل بضرورة العقل ومحال، لأنه يعود إلى توقف الشيء على نفسه. أو لا، نقول إنه ألف النظري يحتاج إلى باء لكي يبينه، وباء أيضا نظري يحتاج إلى جين، وجين نظري يحتاج إلى دال، وكذا 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 إلى أن يتسلسل إلى ما لا نهاية، وهذا أيضا باطل بضرورة العقل وهو محال. والسبب في ذلك، أما بطلان الدور لتوقف الشيء على نفسه، وأما بطلان التسلسل لأنه راح نستحضر بعض الأمور التي لا تتناهى ولا تتوقف، وبالتالي بعد ما ننتهي شنو إلى معلوم، والعلوم كلها لا تنتهي إلى شنو إلى معلوم وبيان، وهذا أيضا باطل. إذن إذا بطل الشقين بطل اللازمين، إذا كان كل اللازمين باطل فالملزوم مثلهم في البطلان، اللي هو شنو الملزوم؟ أنها تكون كل أن يكون أن يكون كلها أما تصورية أو كلها نظرية، فالملزوم مثله في البطلان. إذن إذا بطل الملزوم صدق نقيضه، نقيض إنه كلها تصور، كلها ضرورية وكلها نظرية، شنو نقيضه؟ إنه بعضها ضروري وبعضها نظير وهو المطلوب. فيثبت عندنا أن بعض أقسام قسمي العلم من التصورات والتصديقات منها ما هو ضروري ومنها ما هو نظري. هذا البيان كل ذكروه على مود ماذا؟ يثبتون أنه العلم بقسميه التصور والتصديق يقسم إلى ما هو ضروري وما هو اكتسابي نظري. المحشي يقول هذا ما ارتكبه القوم يعني تجشم وتكلف، تكلف وتجشم وبذل عناء لا نحتاج إليه. نحن بالضرورة والوضوح والبيان إذا رجعنا إلى وجداننا وقوتنا الباطنية اللي هي مدرك، مدرك قوتنا الباطنية هي الموجودة في النفس، هي مدرك العلم ومدرك للتصورات والتصديقات، نجد أن قسمي العلم من التصور والتصديق لا يخلو أن يكون بعضها ما هو واضح نتصوره بمجرد إدراكه، ما هو واضح ونتصوره بمجرد إدراكه من دون الحاجة إلى نظر فيه، مثل تصورنا للحرارة، للبرودة، للوجود، للعدم، لمفهوم الشيء، وكذا وكذا وكذا. واضحة هاي ما يحتاج، بس أنظر إليه بوجداني والتفت إليه أدركه. مفهوم الشيء شنو يعني؟ الشيء شنو يعني؟ الوجود شنو يعني؟ العدم شنو يعني؟ حار يعني شيء له حرارة، شنو شيء شنو بارد يعني شيء له برودة، وهكذا. فنعرف إنه هذا تصور وإدراك شنو ضروري بديهي ما يحتاج نظر. نعم، وهناك بعض التصورات تحتاج إلى نظر، يعني تصورها وإدراكها يحتاج إلى بعض التأمل وطلب الفكر والنظر فيها، مثل تصورنا لحقيقة الملائكة والملك. إلا أنه شخص يبين لنا بأنه الملائكة هو جسم نوراني علوي مثلا، أو تصورنا لمعنى الجن بأنه جسم مثلا يعبرون عنه سفلي ناري، سفلي يعني مخلوق من النار وهو سفلي. طبعا العلوي والسفلي إشارة إلى علو المرتبة ودنو المرتبة. نحتاج نعم. أو حقيقة الروح، الروح تصورها وإدراكها يحتاج إلى نظر، أنه لازم أن نعرف الروح هي شيء جوهر مجرد يتعلق بالبدن، هذه تحتاج شيء فيها من النظر، فنعرف أنه بعض التصورات ما هو ضروري وما هو شنو نظر اكتسابي. ونفس الكلام يجري في التصديقات، نلاحظ أنه تصديقنا وإذعاننا لبعض الأمور تارة يكون شنو على نحو الضرورة والبداهة، لا يحتاج شنو إلى نظر وفكر. وهذا كثير ما ذكرناه يحصل وين؟ يحصل إلى مجرد تصور الموضوعين، الموضوع والمحمول والنسبة يكفي، كأحسنتم كأكثر البديهيات، الأوليات النقيضان لا يجتمعان، الكل عظم من الجزء لكل معلول علة، المشاهدات السماء فوقنا الأرض تحتنا، بعد شنو الشمس حارة النار حارة، التجريبيات النار حارة، الجسم الخفيف يطفو على الماء، الجسم الثقيل يغطس في الماء، هاي كلها نصدق بها وندعن. أحسنتم فطريات وغيرها وإلى آخره، هاي كلها البديهيات من مشاهدات تجريبيات فطريات حدسيات مشاهدات أوليات، هاي كلها كلها تصديقات تشبيهة ضرورية بديهية، بس يحتاج تصور الموضوع والمحمول أو النسبة يكفي للجزم والتصديق والإذعان. وهناك بعض التصديقات لا يكفي فيها تصور الموضوع والمحمول والنسبة، بل تحتاج إلى ترتيب مقدمات للحصول على نتائج. كمثال ذلك تصديقنا بأن العالم حادث يحتاج أن نرتب مقدمة صغرى كبرى نتيجة. كمثال نقول مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، هاي سوينا صورة كبرى نتيجة، رتبنا مع معلومات للوصول إلى شنو؟ نتائج ومجهولات. أو مثال آخر، أن الصانع موجود، نرتب هكذا، نقول هكذا، الصانع مؤثر للعالم، وكل مؤثر للعالم موجود، إذن فالصانع موجود. هذا ترتيب القياس يسمى تصديق، صدقنا أن العالم حادث، صدقنا أنه الصانع موجود، بس بعد شنو؟ بعد نظر والتفات وترتيب مقدمات معلومة للحصول على نتائج مجهولة. هذا يسموه تصديق، يعبرون عنه شنو؟ بالتصديق النظري الاكتسابي اللي يحتاج إلى نظر. ثم ذكر الماتين، قال إذن هذا واضح عندنا معنى الضرورة، إنه هاي القسمة هي قسمة بالضرورة. ثم قال من بعد ذلك وهو ملاحظة المعقول، لأن هو ماذا قال؟ قال إنه التصور والتصديق ما هو ضروري بديهي لا يحتاج إلى نظر، وما هو نظري اكتسابي يحتاج إلى نظر. ثم مو قال يحتاج إلى نظر، قال وهو، يعني هذا النظر الآن نريد نعرفه، مو قال وهو، لأنه قال هكذا الماتن، الضرورة والاكتساب بالنظر، يعني الضرورة هي حصول بلا نظر، والاكتساب يعني النظري هو الحصول بالنظر. ثم قال وهو، يعني والنظر، الآن يريد أن يعرف النظر، النظر هو نفس الفكر، النظر هو نفس الفكر. قال وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. طبعا وهو أي النظر والفكر، ملاحظة، الملاحظة هي توجه النفس، إذا النفس توجهت وقصد الإنسان نحو الأمر الموجود في عقله الحاصل عنده حتى يصل إلى سبب المجهول، هذا يسموه توجه النفس وقصد الإنسان للمعرفة. ملاحظة المعقول، المعقول ذكر المحشي هو نفس المعلوم، يعني اللاحظ المعلوم للحصول إلى علم المجهول. في قولنا العالم حادث، كنا شو نلاحظ؟ معلومات، مثل شنو؟ أنه العالم متغير، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. هاي المعلومات اللي كنا نلاحظها في الصغرى والكبرى حتى نحصل على مجهولات. المجهول اللي نريد نحصله هو من هو؟ النتيجة اللي المطلوب إثباتها هي أنه العالم شبيه حادث. هذا هو النظر، هذا هو الفكر. فعرفه بأنه ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، أي توجه النفس وقصدها للأمر المعلوم لتحصيل المجهول، وهو نفس النظر، هو نفس منه الفكر. وتلاحظون أنه الماتن التفتزاني ما عرف النظر والفكر بهاي التعاريف اللي مرت علينا سابقا. أذكر لكم مثلا تعريف النظر والفكر عند المتقدمين، كانوا يقولون عبارة عن حركة الذهن من المطالب إلى المبادئ، ثم يرجع من المبادئ إلى المطالب، ثم يعني انتقال بحركة ذاهبة وراجعة، والبعض قال ذاهبة ودائرة وراجعة. هذا التعريف اللي تذكر مر علينا سابقا في دراستنا في كتاب المنطق، هذا اسمه تعريف المتقدمين. وكذلك أكو تعريف آخر لمشهور المتأخرين، طبعا هذا تعريف المتقدمين بثلاث حركات، ذاهبة دائرة راجعة. مشهور المتأخرين هكذا عرفوه، عبارة عن ترتيب أمور معلومة لتحصيل المجهول، بمعنى أكو حركة واحدة اللي هي انتقال واحد من المبادئ إلى المطالب. لا، الماتن ما عرف النظر والفكر لا بتعريف المتقدمين ولا بتعريف المتأخرين. ما هو السبب؟ السبب لأن كلا هذين التعريفين يرد عليه بعض الإشكالات أثاروها بعض المناطق. لهذا حتى يبتعد الماتن عن هاي الإشكالات، عدل المصنف من هذه التعاريف، لا تعريف المتقدمين ولا المتأخرين، إلى هذا التعريف، وهو تعريف ماذا؟ ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، لأن هذا التعريف ماله ما يرد عليه إشكال، لا يرد عليه إشكال. نعم، هذا من جهة. ثم يأتي الكلام إنه المحشي ذكر، قال لماذا الماتن عبر بالمعقول مع أن المعقول كما قلنا هو نفس المعلوم؟ يعني لماذا قال ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول ولم يقل ملاحظة المعلوم لتحصيل المجهول، مع أن المعلوم هو اللي قابل منه المجهول؟ يعني الماتن ما راعى مناسبة المقابلة. احنا مثلا عندنا المقابلة، العلم يقابل الجهل، والمعلوم يقابل المجهول، تمام؟ هذا أنسب، أنسب باللفظ، أنسب المقابلة. لكن الماتن المصنف ما راعى المقابلة بين المعلوم والمجهول، عدل إلى لفظة المعقول. ما هو السبب في ذلك؟ ذكر المحشي إن عدوله من المعلوم إلى المعقول لتحصيل أمر غير معلوم. هذا العدول بعدة فوائد راح يذكر لنا منها ثلاثة فوائد. هذا الفوائد، إذن إذا سألك سائل شنو السبب في عدول المصنف من لفظة المعلوم إلى لفظة المعقول في تعريف النظر والفكر، تذكر له إنه سبب العدول هو شنو، حتى يوفر لنا ثلاثة فوائد. الأول، التحرز والتجنب عن استعمال اللفظ المشترك في التعريف، لأنه لفظ المعلوم مأخوذ من العلم، والعلم لا يطلق فقط على الشيء المعلوم بالعلم اليقيني، يطلق على الظن، يطلق على مطلق الاعتقاد مثل الجهل المركب إذا تذكرون. لهذا قلنا بعض المناطق قالوا أن الجهل المركب هو قسم من أقسام العلم الذي لم يرتضيه المصنف المظفر رحمه الله كما تذكرون. إذن المعلوم مأخذ من العلم، والعلم لفظ مشترك يستعمل في عدة معاني، قد يستعمل بمعنى اليقين، قد يستعمل بمعنى الظن، قد يستعمل بمعنى الجهل المركب، قد يستعمل بمعنى حصول مطلق الإدراك، يعني مطلق الحصول، حصول الصورة، وقد يستعمل بالصورة الحاصلة، فعند إطلاقات كثيرة. لهذا هو مشتبه، وإذا تذكرون مر علينا أنه في باب التعريف يحسن وينبغي التجنب عن استعمال الألفاظ المشتركة لكي لا يتوهم السامع، حتى ما يتوهم السامع أو يقع الألفاظ المشتركة ينبغي التجنب عنها في الحدود والتعريفات، حتى السامع لها لا يتوهم أن المراد به شيء آخر. فلهذا هاي تعطينا فائدة أنه التجنب والتحرز عن هذا اللفظ المشترك، فبدل ما يقول معلوم من العلم وهو لفظ مشترك قال شنو؟ المعقول. واضح؟ هاي أولا. ثانيا، التنبيه على أن الفكر الأول هو النظر إنما يجري في المعقولات، يعني أي الأمور الكلية الحاصلة في العقل دون الأمور الجزئية، يعني النظر والفكر يحصل بالأمور الكلية ولا يحصل بالأمور الجزئية، لأن النظر والفكر هو ما هو؟ هو ترتيب معلومات للحصول على مجهولات. هذا الترتيب ما يحصل بالأمور الجزئية، يحصل فقط وين؟ بالأمور الكلية. يعني أنت من ترتب أمور كلية حتى تحصلها مجهولات، ما ترتب أمور جزئية. ما هو السبب؟ ذكر المحشي قال لأن الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. كاسبا يعني لا يكون معرفا بالكسر، لا يكون معرفا ولا يكون دليلا، ولا يكون مكتسبا يعني لا يكون معرفا بالفتح ولا يكون مدلولا، يعني لا يكون كاسبا يعني لا يكون شنو؟ دليلا، ولا يكون معرفا، ولا يكون موضحا، ولا يكون كاشفا، ولا يكون ولا مكتسبا، ولا يكون معرف، ولا مدلول، ولا مكتشف. ما هو السبب في ذلك؟ ما هو السبب لماذا الجزء لا يكون معرف؟ يعني ليش احنا ما نقدر نعرف بالجزئيات؟ واضح عندنا، لان الامور الجزئيه ما تصلح ان تكون كاشف ودليل. ما هو السبب؟ لانه اذا انت تريد تعرف التعريف لو ذاتي لو شنو؟ عرضي. زين الذاتي لو تام لو شنو؟ ناقص. وكذلك العرضي لو تام لو ناقص. بالتالي إذا ردت الذاتي والتام ما عندك لو جنس لو نوع لو فصل، وإذا ردت العرضي لو عرض لو خاصة، وهذني كلهن جزيئات لو كليات. كليات والمناطق سموهن الكليات الخمسة. فبالتالي التعريف ما يقع شنو؟ بأمر جزئي، إنما يقع بأمر كلي، لأن التعاريف لا تخلو سواء كان بحدها أو رسمها من ذاتياتها أو عرضياتها تامها أو ناقصها عن هذه الكليات الخمسة، وهذه كلها كليات مو جزئيات. فلهذا لا يقع تعريف عندنا بالجزئي. إضافة إلى ذلك، ذكروا أيضا مناسبة أخرى، أن الجزئي دائما يكون في تغير وعدم حصر. فإذا أنت عرفت بأمر جزئي، الجزئي ما ثابت على حال، دائما في حالة تغير وغير محصور، فغير موضح ومبين، فما يصلح أن يكون كاشف، ما يصلح أن يكون كاشف وموضح ومبين. والجزئيات كثيرة عددها لا يحصى، في تغير مستمر، فما تصلح أن تكون شنو في التعريف. إضافة إلى ذلك أيضا ذكروا وجه مناسبة أخرى، أنه الجزئي قد يباين الأمر الكلي، وإذا رديت تعرف الجزء إذا طلعت تعرف الكلي تعرفه بأمر مباين له. مثال يعني بعض الجزئيات قد تباين الكليات ولا يصح التعريف بالشيء المباين، كما عندنا لا يصح تعريف الإنسان بأنه حجر لأنه مباين له، كذلك ما يصير تعرف أمور كلية بأمر جزئي لأنه قد يكون مباين له. وأيضا ذكروا مناسبة أخرى، أنه سابقا مر علينا في شروط التعريف أن التعريف لابد أن يكون بالواضح المساوي له بالمصداق، لا فلا يصح التعريف لا بالعام ولا بالأخص، والواضح المساوي له بالمصداق مثال يعني لا يكون لابد لا يكون جزئيا، لأن فمثلا لو قلت لك عرف لي زيد ما يصير تعرفه بالإنسان لأن راح يصير تعريف بالأعم، تعريف بالأعم. وكذلك لو قلت لك عرف لي الإنسان ما يصير تعرف لي أبي زيد لأن راح يصير تعريف بمن بالأخص، والتعريف بالأعم والأخص ما يصح، لابد أن يكون التعريف بالمساوي المعرف. لماذا؟ لأن حتى يكون أجلى وأوضح وأبين، فلا بد أن نتعرف بالشيء اللي هو أكثر وضوح وبيان، مو تعرف بالأخفى والغير الواضح. طبعا هاي أيضا مناسبة، وذكروا أيضا أمور أخرى إحنا ما نتطرق إليها، هاي يكفي هاي الأمور أنه تجعلنا على بينة أنه الأمر الجزئي لا يمكن أن يكون شنو كاسبا ومعرفا. ثم قال ولا تكون مكتسبا، يعني شنو لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون الجزئي معرف. لماذا؟ لأن أنت عندما تعرف بالكلي نتيجة المعرف يقع المعرف، يعني الشيء الذي تريد أن تعرفه، فإذا عرفت بالكلي النتيجة تقع مثلها كلية، مو تعرف بالكلي لأمر جزئي، لأن المعرف بالفتح يقع نتيجة المعرف بالكسر. الشيء يعني التعريف نتيجته الشيء الذي تعرفه، وإذا أنت عرفت بالكل النتيجة تطلع أيضا كلية، يعني تعرف بالكل مو تعرف بالكل والنتيجة المعرف الشيء الذي تعرفه يطلع جزئي، فلهذا ما يقع شنو مكتسبا أي معرفا. فإذا عرفت بالكل النتيجة تطلع أيضا بالكل. أيضا ذكر وجوه أخرى، أنه المكتسب يعني الشيء الذي تريد أن تعرفه إنما يدرك بالحواس، وهذه الحواس أمور جزئية، والأمور الجزئية تعقلها إذا كان بالأمر الكلي هذا رجعنا إلى أنه تعريف بالكلي، وإذا كانت معرفتها بالأمر الجزئي هذا هو الأمر الجزئي الذي هو عليه شنو عليه التنازع بأنه لا يمكن أن يقع فيه. وذكروا أمور أخرى، يكفينا هذا المقدار من البيان أنه الجزئي لا يقع لا كاسبا ولا مكتسبا. هاي أمر الثاني. ثالثا من الفوائد اللي ذكرها المحشي في العدول المصنف من لفظة المعلومة إلى المعقول هي رعاية السجع، والسجع هو شنو تساوي القافية في النثر كتساوي القافية في الشعر. نعم تفضلوا.
يعني قال المعقول يعني أن التثنى تنبي على النظر وفكر يحصل بالأمور الكلية.
بالأمور الكلية. نعم.
يعني هو استخدمه المعقول.
يعني لأن المعقولات هي أمور كلية، المعقولات اللي هي المعلومات اللي أي نعم المعقولات اللي هي الأمور الكلية اللي تحضر بالعقل تحضر جزئي له كلي، يعني المعقولات المعلومات اللي يدركها العقل بذاته يدركها بذاته، ما يدرك العقل بذاته إلا الكليات. نعم بواسطة الآلات والأدوات والحواس الخارجية هو يدرك منه الجزئيات. النظر اللي هو ترتب به معلومات حتى تحصل على نتائج مجهولات، ترتب أمور جزئية وترتب أمور كلية. أمور كلية لا شلون ترتب، يعني هسه أقول لك استدل على حدوث العالم، تروح تجيب لي أمر جزئي حتى لو تجيب لي أمور كلية ما يصير يجيب لي أمور جزئية، لأن العقل ما يدرك بذات الأمور الجزئية. ترتيب النظر والمعقولات والمعلومات هو يحصل وين؟ بالذهن، في العقل، عند العقل. العقل عندما يرتب أمور كلية ما يرتب أمور جزئية. لهذا يقولون أنه العقل يدرك بذات الأمور الكلية، والنظر والفكر بمعنى ترتيب المعلومات للحصول على نتائج ومجهولات يحصل بالأمور المعقولة الكلية، مو يحصل بمن بالجزئيات، لأن الجزئيات ما تصلح أن تكون دليل، ما تصلح أن تكون دليل لهذه الأمور اللي بيناها، إنها لا تكون دليلا ولا كاشفا ولا معرفا ولا يمكن الاستدلال بها وهي في تغير مستمر، ولا يمكن ضبطها ولا ويصبح التعريف بها مثلا بما هو أعم أو أخص، وأمور هاي الكثيرة اللي ذكرناها. نعم
يعني
الجزء ما تقدر تعرف بالجزئي. يصير أقول لك ما هو الإنسان، تقول لي زيد، هذا يصير تعريف بالأخص، وهذا إحنا مر علينا في باب التعريف ما يصير، لأنه لابد أن نتعرف بالمساوي الواضح المساوي له بالمصدر، مو تعرف بما هو أخفى ولا أعم ولا أخص، لأن هذا يصبح تعريف أن المعرف لابد أن يكون أجلى وأوضح وأبين من الشيء المعرف. المعرف يجب أن يكون أجلى وأوضح وأبين من الشيء المعرف، مو هو أمر مجهول وتعرف ليه بالمجهول، يعني تعرف ليه بما هو أوضح وأجل. نعم، هذه الأمور اللي ذكروها. ثالثا من الأمور التي تعطينا فائدة في عدول المصنف من المعلوم إلى المعقول هو رعاية السجع، وقلنا السجع هو رعاية آخر الحرف في النثر كما يراعى القافية في الشعر. يعني لو قال هكذا النظر هو ملاحظة المعلوم لتحصيل المجهول، راح يصير عندنا معلوم بالميم مجهول باللام، اتغيرت قافية النثر. لكن لو قال النظر هو ملاحظة المعقول لام لتحصيل المجهول لام، هاي صار شنو؟ توافق بالقافية. فهذا أوفق بمن؟ لفظاً أوفق مراعاة السجع بين المعقول والمجهول أولى من شنو؟ المعلوم والمل مجهول. هاي الفائدة الثالثة رعاية السجع. ثم بعد ذلك ذكر الماتن هذا النظر قد يقع فيه الخطأ. لماذا؟ لأن احنا قلنا النظر وترتيب المعلومات قد يكون على وجه صحيح من حيث الهيئة والمادة فيعطي نتيجة صحيحة، وأحيانا النظر والفكر وترتيب المعلومات قد يكون على وجه خاطئ، أما بسبب الهيئة أو سبب مادتي، فبالتالي راح يوقعنا وين؟ في الخطأ، راح يعطينا نتيجة خاطئة غير صحيحة. أما قصورا بالمادة أو قصورا وين؟ في الهيئة. طبعا إحنا راح نمشي ويا ترتيب الماتن عكس المحشي، لأن المحشي قدم بيان القانون على يمن على وقوع الخطأ في النظر والفكر، نحن نمشي ويا ترتيب الماتن. نعم، الآن الماتن قال إنه هذا النظر والفكر قد يقع فيه الخطأ، لأنه قد يكون ترتيب المعلومات هناك خلل لو بالهيئة لو بالمادة. وذكرنا المحشي في قوله وقد يقع فيه الخطأ، شنو الدليل على أن النظر والفكر يقع فيه الخطأ؟ قال أنه تلاحظ أن بعض الفكر والنظر قد ينتهي إلى أن العالم حادث، وهي نتيجة صحيحة كما وصل إليها المتكلمون. لماذا؟ لأن عندما رتبوا ترتيب المعلومات مالتهم بالنظر والفكر على شكل القياس رتبوه بملاحظة المادة والهيئة الصحيحة، فقالوا هكذا العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم ماذا به؟ حادث. هذا أهل الفكر من الكلام والاعتقاد استعملوا هذا الصحيح، استعملوا الفكر والنظر وترتيب المعلومات الصحيح ووصلوا إلى نتائج صحيحة. من جهة شنو؟ استعملوا قياس وصلنا إلى نتيجة يقينية، لأن استعملوا في ضمنها صغرة ضرورية وهي أن العالم متغير، وفعلا باليقين إحنا نعرف باليقين أن العالم شنو؟ في تغير، هذا ضرورية واضحة وبالبداهة ويقينية، فحصلوا على نتيجة يقينية. وهناك بعض الحكماء استعمل قياس صار عنده خلل بالمادة وصل علما إلى نتيجة غير صحيحة اللي هي قدوم العالم، هكذا استعمل. ماذا قال؟ قال العالم مستغني عن المؤثر، وكل ما هو مستغني عن المؤثر قديم، فالعالم قديم. بعض الحكماء استعمل هذا شنو الخطأ اللي وقع في نظره وفكرة؟ هو ترتيب معلوماته، لأن من جاب لنا الصغرى؟ جاب لنا صغرى غير ضرورية وليست يقينية وليست بديهية، وهي عندما قال العالم مستغني عن المؤثر، من قال أنه ما موجود في العالم مستغني عن المؤثر؟ يعني مستغني عن العلة، هاي إحنا المعلولات مستغني عن علتها، هذا ليس ضروري، ليس واضح، فإذا وقع في خطأ بيمن بترتيب النظر وفكرة في معلوماته. فبعض النتائج الفكر توصل إلى حقائق صحيحة، وبعضها يوصل إلمن إلى حقائق ليست بصحيحة، وهذا دليل على أن الفكر والنظر يقع فيه الخطأ. إذن إذا وقع في الخطأ نحتاج إلى قانون تعصم مراعاة الذهن من الوقوع في الخطأ. هذا القانون هو شنو القاعدة والأصل الكلي اللي يطبق على جزئياته. ولفظة قانون، الآن نرجع إلى ترتيب المحشي، قال أما قوله قانون، القانون هو أما لفظ يوناني كما قيل مأخوذ من اليونان، أو قيل هو لفظ رومي مأخوذ من الرومان، أو قيل بأنه هو لفظ شنو سرياني يعني مأخوذ من النصارى. معنى القانون سابقا كان من يطلقون القانون كانوا يشيرون إلى أنه أكفت شيء يجعل سطر للورقة لأجل الكتابة، يعني كان عندهم آلة فيها خيوط، هاي الخيوط يصبغوها بأصباغ، فتيجي الآلة وتخلي الخيط على الورق اللي قبل كانوا يسموه القرطاس، فينطبع لون بالخط، حتى الكاتب من يجي يكتب عليه من على الخط، مثل وقتنا الحالي. وقتنا الحالي الورقة شبيهة مخططة. سابقا القانون كان يشيرون به لهذه الآلة فيقولون هذا قانون، يعني مصدر جعل خطوط في الورقة لأجل شنو؟ إنه لا يميل الخطابة، لا يميل خط الكتابة. ونقل من هذا اللفظ القانون، القانون بمعنى شنو؟ الشيء الذي يسير على النظام. بوجود هاي المناسبة الخط يسير على النظام ولا يجعل ميلان في خط الكاتب، نقل من هاي المناسبة استعمل هنا القانون. القانون بمعنى القاعدة الكلية اللي تراعيه على النظام، بحيث إذا استعملت القانون والقاعدة الكلية تكون على النظام في الوصول إلى النتائج المنتظمة. هنا استعير من ذاك واستعمل هنا فاستعملوا القانون، والقانون كما واضح عندكم هو القاعدة الكلية اللي تطبق على جزئياتها، كما ذكرنا المحشي في قانون كل فاعل مرفوع. فإذا قلنا جاء زيدون، زيدون فاعل، فنقول بأن زيدون مرفوع. من يقول هذا؟ نقول له لأنه بما أنه زيد فاعل وكل فاعل مرفوع، إذن زيد شبيه فاعل. هذا استعمال شنو لكلية بتطبيق على جزئياتها للحصول على شنو معلومة ونتائج من عندها. طبعا أنت أيضا تقدر تجيب أمثلة كثيرة باستعمال القوانين الكلية. نعم، إذن بالتالي احتاجين إلى قانون تعصم مراعاة الذهن من أن يقع في الخطأ. هذا القانون حصلناه عن طريق ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن العلم تصور وتصديق. المقدمة الثانية كل منه يحصل بنظر وبعضه يحصل شنو بالضرورة. والمقدمة الثالثة أنه هذا النظر يقع فيه خطأ وطينا الدليل عليه، لأنه البعض يستعمله ويوصل لنتائج تغير البعض الآخر. أربعة، أكو مقدمة حذفها المحشي، لا لأنه حذفها لأجل وضوحها. ما هي هذه المقدمة؟ أنه كل ما يقع فيه الخطأ يحتاج إلى قانون يعصم مراعاته من الوقوع فيه، لكن هو حذفها لوضوحها وبداهتها، لأن مجرد أنه نصل إلى مقدمة أن النظر يقع فيه الخطأ ما وصلنا إحنا للمطلوب لحد الآن. فلكن لو ضمنا ويا مقدمة رابعة ما يقع فيه الخطأ اللي هو من النظار يحتاج إلى قانون، إذن نحتاج إلى قانون تعصم مراعاة الذهن من الوقوع في الخطأ. هذا القانون هو منه قانون المنطق، فالمنطق هو القانون الذي تعصم مراعاة الذهن من الوقوع في الخطأ. الآن نطبق قول نطبق قول الماتن ثم المحشي. أما الماتن فقال هكذا: ويقتسمان، وقلنا معنى يقتسمان يعني التصور والتصديق، يقسم وصفي الضرورة والاكتساب. بالضرورة إشارة إلى أنه هاي القسمة قسمة شنو ضرورية بديهية واضحة. الضرورة وصف الضرورة اللي ما يحتاج إلى نظر وفكر، والاكتساب بالنظر اللي هو شنو ما يحتاج إلى نظر وفكر، وهو أي النظر ملاحظة الملاحظة، قلنا توجه النفس وقصد الإنسان للأمر الموجود في عقله، المعقول اللي هو بمعنى المعلوم لتحصيل المجهول، يعني حتى نحصل من عنده بيان الأمر المجهول الغير واضح. وقد يقع فيه من يعني في النظر الخطأ، فاحتيج إلى قانون تعصم مراعاته، يعني هذا القانون لو طبقنا وراعينا راح يعصم لنا الذهن من الوقوع في الخطأ. تعصم مراعاتها، مراعاتها طبعا راجع علما إلى القانون يعني مراعاته، عنه يعني عن الخطأ في النظر، وهو ما هو المنطق. قال المحشي: أما قوله بالضرورة فهو إشارة إلى أن هذه القسمة بديهية، بديهية يعني شنو يعني واضحة بينة ما تحتاج إلى إقامة دليل. مثل ما نقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى أو إلى رجل وامرأة، هاي ما تحتاج إلى دليل، هو قسمة واضحة بينة ضرورية بديهية لا يحتاج إلى تجشم، يعني إلى تكلف إنه الإنسان يكلف نفسه ويروح يجيب دليل. كما تجشم الاستدلال، كما ارتكبه القوم، يعني كما وقع في ارتكاب، الارتكاب هو الوقوع، كما ارتكبه يعني كما وقع فيه القوم. من هو القوم؟ القوم يريد به ماتن المطالع قطب الدين الرازي وشارحه الكاتبي، حيث استدلوا على هذه القسمة بدليل الدور والتسلسل اللي وضحناه في شرحنا ولا حاجة إلى إعادته. نعم، وذلك لأننا هسه الآن نسأل شنو كيف وضحونا كيف هاي القسمة، وضح هاي القسمة اللي تقولون عليها ضرورية وبديهية، وضحونا كيف أصبحت ضرورية، راح يبينها المحشي. قال وذلك لأننا إذا رجعنا إلى وجداننا يعني قوتنا الباطنية، القوة الباطنية هي مخزن العلوم التصوري، مخزن العلوم التصورية والتصديقية. نعم، وجدنا إن من التصورات يعني الإدراكات ما هو حاصل لنا بلا نظر، يعني بلا دليل وفكر، كتصور الحرارة والبرودة، إنه الحرارة هو الشيء الحار والبارد هو الشيء البارد، ونفس الكلام تصور الوجود العدم الشيء وكثير. ومنها ما هو حاصل لنا بالنظر والفكر، يعني يحتاج إلى أن ننظر ونفكر ونتأمل به، كتصور حقيقة الملائكة. إذا شخص قلنا للملك والملائكة قد لا يفهمها لا يدركها إلا إذا فهمنا، قلنا له جسم مثلا نوراني علوي، نعم، أو إذا قلنا له الجن أو الشيطان قد لا يعرف، ولا نقول له جسم ناري سفلي يلا قد يفهمه ويدركه. فإذا أكو بعض الإدراكات تحتاج إلى نظر وتأمل، هاي الإدراكات تسمى بالإدراكات النظرية. وكذا من التصديقات ما يحصل لنا بلا نظر، يعني من دون حاجة إلى ترتيب معلومات ومقدمات للحصول إلى النتائج، كتصديقنا بأن الشمس مشرقة لأنها من المشاهدات البديهيات، والنار محرقة لأنها شنو من المحسوسات، إحنا نحس النار حا، وأمثلة كثيرة الأوليات تجريبيات وأنتم على علم بها. ومنها ما يحصل لنا بالنظر، يعني يحتاج إلى ترتيب مقدمات ومعلومات للحصول إلى نتائج، مثل تصديقنا بأن العالم حادث، يعني لازم شو نقول، نرتب دليل، العالم متغير وكل متغير حادث والعالم حادث، هذا يحتاج ترتيب معلومات مقدمات للحصول على النتيجة. أو الصانع موجود، نقول مثلا هكذا، الصانع مؤثر للعالم وكل مؤثر للعالم موجود فالصانع موجود، وهكذا وغيرها. نعم، يعني هذه التصديقات النظرية ما يكفي بها فقط مجرد تصور الطرفين والنسبة، بل لابد من إقامة الدليل عليها بترتيب المعلومات والمقدمات للحصول على النتائج وبيان المجهولات. أما قوله ملاحظة المعقول أي النظر، وهو يعني هذا الضمير هو يعني هو النظر، يبقى سؤال. البعض قال ماكو حاجة إنه الماتن يذكر لفظة بيمن بالنظر، لماذا؟ لأن الاكتساب، ما معنى الاكتساب؟ الاكتساب هو النظر، فليش يقول الاكتساب بالنظر؟ يعني هذا كأنه لغو وحشو كلام وبيان لما هو واضح وتحصيل لما هو حاصل. البعض قال هكذا، أجابوا عنه، قالوا له نعم الاكتساب صح هو النظر، لكن لو قال المصنف الماتن الاكتساب وهو ملاحظة المعقول، راح يصبح تعريف هذا تعريف ملاحظة المعقول تعريف للاكتساب، في حين أنه دأب المحصلين ما يعرفون الاكتساب في كتبهم، يعرفون النظر والفكر. فلهذا احتاج الماتن أن يعيد لفظة شنو يقيد بالنظر، فقال الاكتساب بالنظر، حتى عندما يقول وهو ملاحظة المعقول يرجع التعريف إلمن للنظر، كما هو دأب المحصلين في كتبهم أنهم والعلماء أنه يعرفون النظر والفكر ما يعرفون الاكتساب. فلهذا احتاج إلى شنو إعادة لفظة والنظر، وهو التوجه النفس الملاحظ النظر، قلنا النظر اللي هو الملاحظة وتوجه النفس للأمر الموجود في العقل حتى يحصل عنده الحاصل عنده حتى يحصل للسبب المجهول. هذا الأمر المعقول هو نفس المعلوم لتحصيل أمر غير معلوم، لكن في العدول عن لفظ المعلوم إلى المعقول فوائد. يعني ليش هذا بيناه؟ لماذا الماتن لم يراعي مناسبة المقابلة؟ المعلوم من العلم يقابله، يقابل المجهول من الجهل، ليش عدل إلى لفظة المعقول بدل المعلوم؟ نعم، مع أنه لا يتناسب مع المجهول من حيث المقابلة. الجواب فيه ثلاث فوائد: التحرز عن استعمال اللفظ المشترك في التعريف، لأن احنا قلنا سابقا يحسن الاجتناب عن الألفاظ المشتركة في الحدود حتى الشخص الذي يريد أن يحصل على التعريف لا يقع في توهم أو إرادة غيره، خصوصا أنه المعلوم من العلم، والعلم لا يقصد فقط فيه اليقين، يقصد فيه الظن والجهل المركب والصورة الحاصلة وحصول الصورة، والبعض أضاف عليه انتقاش الصورة، والبعض أضاف عليه كما مر علينا شنو إضافة من الإضافة من المعلومة إلى العالم وإلى آخره. فإذا راح يصير لفظ مشترك، هاي أولا. ثانيا التنبيه على أن الفكر إنما يجري في المعقولات، أي في الأمور الكلية، يعني العقل المعلوم، النظر الفكر اللي هو بمعنى ترتيب المعلومات، مو ترتب أمور جزئية، هذا ما يوصلك إلى حل الأمور المجهولة، ترتب أمور شنو كلية، لأنه هو هذا اللي يقع فيه النظر والفكر. نعم، دون الأمور الجزئية، فإن الجزئي لا يكون كاسبا، كنا كاسب بمعنى معرفا، يعني ما يمكن أن يكون كاشف ودليل، وبينا السبب في شرحنا، ولا مكتسبا، يعني شنو مكتسبا؟ يعني ولا معرفا، يعني ولا مكشوفا ولا مذلولا، ما يمكن أن يقع، وأيضا بينا السبب في ذلك، إن الجزء لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. ثالثا رعاية السجع، لأن استعمال المعلوم لما وافقت الميم اللام فإن السجع من النثر بمنزلة القافية من الشعر. نعم، فلهذا لو قال المعلوم ما يناسب المجهول، لكن لو قال المعقول يناسب المجهول من حيث نهاية الحرف الأخير. نعم، أما قوله قانون وهو لفظ يوناني أو سرياني، طبعا واضح لكم اللغة السريانية هي لغة من كانت النصارى، ومعناه طبعا تلاحظون شيء، أن المحشي قدم بيان القانون على اليمن على قد يقع فيه الخطأ. وإذا أحسنتم، وإذا ترجعون للماتن ما قال هكذا، قال تحصيل المجهول قد يقع فيه الخطأ فاحتيج إلى قانون. هسه هذا شنو السبب؟ المحققين والشراح اعتذروا اعتذارات هواي، قالوا لعله سهوا، لعله من جهة أنه القانون أهم لازم يبين حتى يقع إلى أنه يقع، وإلى آخره لا يهمنا التعرض إليها لأنها ما فيها ثمرة. المهم واقع الحال، تقدم القانون على ما يقع فيه الخطأ أو لم يقع، لا يهم. القانون هو لفظ يوناني أو لفظ سرياني، موضوع في الأصل لمصدر الكتابة، قلنا مصدر الكتابة الشيء اللي كان سابقا مصنوع على شكل خيوط يلون بألوان ويخط الورق لأجل تنظيم الكتابة لأجل الكاتب ولا تميل، فأخذوا منه مناسبة. شنو المناسبة؟ المناسبة أنه المصدر الكتابة لا يجعل ميلان بيمن بخط الكتابة، القانون إذا راعيته ما يجعل عندك أيضا ميلان بيمن لأجل الوقوع في الخطأ في الفكر، هاي المناسبة. فلهذا وفي الاصطلاح، يعني معنى القانون اصطلاحا هو قضية كلية تعرف منها أحكام الجزئيات اللي هي المحمولات، موضوعها كقول النحاة كل فاعل مرفوع، فلهذا نقول إحنا زيد الفاعل وكل فاعل مرفوع، فإذا زيد مرفوع راح نحصل من كل فاعل مرفوع الكلي حكم الجزء زيد بأنه شبيه مرفوع، فإنه حكم كلي يعلم منه أحكام جزئيات الفاعل. وأما قوله قد يقع فيه الخطأ بدليل إن الفكر قد ينتهي إلى نتيجة كحدوث العالم، وبينا ترتيب استعملوا هكذا، العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، هذا طبعا فكر أهل الكلام والاعتقاد، جابوا قياس بصغرة ضرورية من الشكل الأول بديه الإنتاج، حصلوا على نتيجة صحيحة، وقد ينتهي إلى نقيضها كقدم العالم، هذولي بعض الحكماء استعمل هذا القياس إنه العالم مستغني عن المؤثر وكل مستغني عن المؤثر فهو قديم، إذن العالم قديم، جابوا قياس في صغراه مقدمة غير ضرورية. طبعا زين، الآن نسأل، إذا سائل سألنا قال خلي نقول إنه كذا القياسين صحيح، نقول له ما يصح، ليش؟ لأنه الأمر لا يخلو، أما أحسنتم، أما قديم أو حادث، فإذا قلت كلا القياسين صحيح يلزم اجتماع النقيضين. زين خلينا نقول اثنينهم مو صحيحين، نقول ليش يلزم ارتفاع النقيضين؟ إذا لازم نسلم واحد منهم خطأ وواحد منهم شنو صحيح، لأن ما يخلو الأمر بالقسمة العقلية، لو اثنينهم صحيح لو اثنينهم خطأ، لو واحد منهم صحيح لو واحد منهم خطأ، فبالتالي ثبت إنه النظر قد يقع فيه الخطأ. نعم، فأحد الفكرين خطأ واضح، قلنا شنو السبب؟ لأن هي الحص هاي القسمة لو اثنينهم صحيح لو اثنينهم خطأ، لو واحد منهم صحيح واحد منهم خطأ، لا يخلو الأمر لا محال، وإلا لزم اجتماع النقيضين. شو وقت نقول اجتماع النقيضين؟ إذا واحد قال إن اثنينات صحيحة، وإذا واحد قلنا لا خلينا نقول اثنينهم خطأ، نقول هاي شو اسمه رفعت النقيضين. نعم، فلا بد من وجود قاعدة كلية، لو روعيت لم يقع الخطأ في الفكر وهو المنطق، فقد ثبت احتياج الناس إلى المنطق في العصمة عن الخطأ في الفكر بثلاث مقدمات. هذا قياس يسمى قياس موصل للنتائج، الأولى العلم تصور تصديق، الثانية كل منهما يحصل بالنظر أو يحصل بالنظر، والثالث النظر يقع فيه الخطأ. هذه مقدمات ثلاث تفيد احتياج الناس في التحرز عن الخطأ في الفكر إلى قانون، هذا القانون اللي نسميه المنطق. من هذا تعريف، يعني من هنا تبينت الحاجة إلى المنطق، بسبب قانون اللي يعصم الذهن من الوقوع في الخطأ، قانون تعصم مراعاة الذهن، هذا تعريف المنطق، قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في الفكر. والسبب في أنه جاب لفظة قانون، قلنا لأن القانون شنو؟ القانون هو المنظم، هو المنظم من عدم حدوث الميلان والخطأ في الفكر. فها هنا علم إن أمر إن من الأمور الثلاثة التي وضعت المقدمة لبيانها، وبقي الكلام في الأمر الثالث هو تحقيق إن موضوع المنطق ماذا، فأشار إليه بقوله وموضوعي، لأن إحنا مو قلنا القسم الأول في المنطق هاي مقدمة، يريد يشير شنو بهاي المقدمة إلى رسم المنطق وموضع الحاجة إليه وشنو موضوعه. الآن عرفنا تعريفه وعرفنا موضع الحاجة إليه، أصلا مراعاة الذهن من وقوع في الخطأ، بقى موضوعه. هذا ما نرجئه إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
الله
يعزك شيخ، إذا عندكم سؤال بشيخنا بخدمتكم.